بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع فقه هذا الذكر. والذكر اللي أذكره اليوم صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر يقال بعد التشهد الأخير وقبل السلام، أي في التشهد الثاني وقبل أن يسلم المصلي المسلم، وهو الذي ما يعرف عند أهل العلم أو في السنن بالدعاء دبر الصلاة. وهذا من أذكار دبر الصلاة، أي في آخر الصلاة، يعني في نهايتها في التشهد الثاني قبل السلام. وذلك ما ثبت في حديث سعد وغيره، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وفي رواية قال سعد، كان سعد، والراوي عمرو بن ميمون يقول كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، يعني يعلم عياله الكلمات التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يعلمهم هذا الدعاء، ولذلك الصحابة حرصوا أن يعلموا أبناءهم هذا الدعاء، وهو أن يقول بعد التشهد، بعد أن يأتي بالأذكار أو الدعاء الذي بعد التشهد، التعوذ من الكلمات الأربع المعروفة، له أن يقول هذا الدعاء. الأدعية التي بعد التشهد كثيرة ومتنوعة، ويا حبذا لو أن المسلم نوع هذه الأدعية ولم يقتصر على ذكر واحد، بل نوع ليصيب السنة. فتارة يقول هذا الذكر وتارة ذاك الذكر لكي يأتي على الأذكار وفيها خير ودعاء للمسلم، فيها خير للمسلم. قال يقول اللهم إني، اللهم يعني يا الله. فالمسلم عندما يدعو إما أن ينادي ربه فيقول يا الله، وإما أن يقول اللهم، فالميم في آخر لفظ بدل ياء النداء. اللهم إني أعوذ بك، وأعوذ من العوذ، والعوذ الالتجاء واللجوء إلى الغير، ويأتي العوذ بمعنى التعلق، عثت بفلان أي تعلقت به، وأعوذ بالله أي ألجأ إلى الله، وأتعلق بالله أو أعلق قلبي وأملي بالله، وأعيذك بالله وعثتك بالله أي فوضت أمرك إلى الله وإليه. وأعوذ بالله أيضا تأتي بمعنى أستنصر بالله. وقوله من البخل، أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من البخل، البخل المنع، منع المال سواء كان في الصدقة المستحبة أو في الصدقة المفروضة أو في النفقة على النفس أو في النفقة على العيال. فإن من الصفات المعيبة في الإنسان وفي الرجل البخل، وصف غير محمود، بل كان العرب يبغضون هذا الوصف ولم يكونوا كذلك إلا القلة منهم، بل إنه من صفاتهم الحميدة الكرم والجود. فالعرب معروفون بعروبتهم بصفة البذل والعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الصفة، صفة البخل. فهنا منع البخل بمعنى المنع، وغالبا ما يستخدم البخل في المنع بالمال، ويحتمل أن يكون المراد أعوذ بك من البخل البخل في العبادات، يعني يبخل الإنسان على نفسه، لا يصلي صلاة كافية، لا يقرأ القرآن، لا يصلي النوافل، لا يصوم النوافل، لا يعتمر النوافل، لا يحج، لا يبذل العبادات التي يجود بها على نفسه فينجو يوم القيامة. حقيقة هذا بخيل أيضا، الإنسان إذا لم يكثر من الطاعة ولم يكثر من العبادات الأركان أو الواجبات ثم نوافل العبادات فقد بخل على نفسه، ويأتي البخل في المال، وهذا هو الغالب المراد، وهو بذل عدم بذل المال أو منع المال لمن يستحقه. قال أعوذ بك من البخل والجبن، والجبن هو الخوف، والخوف ضد الشجاعة. فالبخل شح بالمال، والجبن شح بالنفس عن بذلها في سبيل الله إذا كان بذلا صحيحا وفق الضوابط الشرعية. ويأتي أيضا البخل ومعنى الشح بالنصيحة، أن لا يبذل النصيحة خوفا من الضرر أو أن يلحق به الأذى، فكل ذلك من الجبن. وإنما لا بد من بذل النصح مع الحكمة ومع العقل والتعقل، فمن فعل ذلك فليس بجبان، ومن توقف حين يجب عليه أن يتوقف فهو حكيم وليس بجبان. ففرق هنا دقيق كما هو معلوم. قوله بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يعني أردأ العمر، وهو الهرم، وبمعنى يأتي من كبر السن بحيث يعجز الإنسان أن يخدم نفسه، بل يكون عالة على غيره، أو يكون ملقا على السرير لا يدري بشيء، فقط الروح ونبض القلب. فهذا هو أردل العمر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا، وهو السنة الشيخوخة المتقدمة أو الهرم. والهرم يعني الكبر، والكبر هو الهرم. وهي فلان هرم يهرم، أي هو هرم كبير جدا. وشبه هنا كما تلاحظون، أعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر، وذلك لما فيه من المشقة والتعب والألم، وكذلك تحمل الآخرين المسؤولية والهم. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، وكأن العود إلى أرذل العمر داء أو مرض يتعوذ منه. قال: ومن فتنة الدنيا، أي أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. فتنة الدنيا، الفتنة هي الاختبار والتمحيص، وتأتي بمعنى الابتلاء، وتأتي الفتنة بمعنى الامتحان، وتأتي الفتنة بمعنى الشر، وتأتي الفتنة في الدين، وهي الأقوى. فإذا فتن الإنسان، أي صرف عن دينه، وأكبر فتنة أن يخرج من الإسلام إلى الشرك فيخرج من دينه، هاي فتنة كبيرة. ولذلك قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، أي رد الناس إلى غير الإسلام أو الشرك والخروج من الدين أكبر من القتل. وتأتي الفتنة بمعنى الإثم، كما قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. وتأتي الفتنة بمعنى الابتلاء في المال، وأن يصاب في ماله أو عياله، أو يفتن بهم وبماله فينصرف عن عبادة الله وطاعته، أو يقع في الحرام لأجل ماله وعياله. وهذا الذي قال الله فيه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أي صرفوا الرجل عن طاعة الله وعبادته، وصرفوه ربما وأوقعوه في الحرام. فهذا من معاني الفتن. ثم في النهاية: تعوذ من عذاب القبر. وفي هذا إثبات عذاب القبر، وأنه موجود، وأنه حق، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو إثبات عذاب القبر. اكتفي بهذا إن شاء الله، وعسى أن يتيسر وقت لغير ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية، يجزيكم الخير.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ أحمد، الله يحفظك.
عندي سؤال سريع للشيخ، الله يحفظك.
نعم، تفضل تفضل.
بخصوص الآباء مثلا اللي مثلا يضربون أبنائهم، يعني مثلا إحنا من الجيل القديم اللي مثلا يعني والدي مثلا الله يرحمه كان يضربنا، مثلا الأستاذ كان يضربنا، كنا نضرب والحمد لله نتعلم يعني. واللي هو الضرب الغير مبرح يعني، اللي الكل يعرف الجيل القديم ويعرف الجيل الجديد ما يعرف هذا الشيء يعني. فبخصوص هذا الشيء يعني، مع الاستمداد الثقافات الغربية والهاي، منع الأستاذ من ضرب الطالب، الأب ممنوع عنه في الطفل مثلا، الابن مثلا الضرب الغير مبرح، يعني صارت ثقافات. فحاليا هذاك اليوم صار في ندوة يعني عن حقوق الطفل وما حقوق الطفل، فيقول لك حتى انه مثلا الاب اذا عاقب ابنه مثلا او ضرب ابنه مثلا بالضرب الغير مبرح، هذا يؤثم عند الله يعني ليش؟ لأنه هذا يعني أنه هذا مخلوق من عند الله، هذا الطفل ما يصير ينضرب. وحتى يعني في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مثلا أمرهم لسبع واضربوهم لعشر، معنى كلمة ضرب عند الرسول صلى الله عليه وسلم شنو معناها؟ بس هذا اللي نستفسر من الشيخ، وهل يثم الرجل اللي عاقب ابنه مثلا بتربية مثلا؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال.
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يحفظك، حياك الله حياك الله. ومحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك.
بغيت أسأل إذا واحد يعني متزوج طبعا ويعني كبر لأنه ما يستطيع يعني يجامع زوجته، فممكن يستعمل من الشطاط أو حبوبها، يجوز يعني هالشيء ولا أنه ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي.
أهلا بالأخ الجليل.
الله يبارك فيك، وتحياتنا أخونا الفاضل عبد العزيز أحمد وسيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عبد الله عن هذه المسألة أو القضية، وأنا سمعت في أكثر من برنامج للفتاوى داخل الدولة وخارجها. ويمكن بشكل أسبوعي، فيقول قلت لزوجتي طالق من غير أن أقصد تطليقها. زين أنت قلت هذا، عيشو تقصد. ومنهم من يقول كنت في حالة غضب، طبعا هذا قاعد يسأل الشيخ عبد الله الحمادي مثلا. وآخر قال والله أنا جاي مجرد تهديد يعني، أو هذه أكثر الفئات اللي تقول يلجأ لهذا الشيء بالتطليق بتهديد للمرأة. ويعني زين المرأة بشو بتهدد بالتالي؟ فالأمر أباه يعني يوضح فضيلة الشيخ، وهذا يمكن هذا سمعناه في البرامج، ما بالك إن أشياء تحدث وما نسمع، ممكن يطلق ثلاث أربع مرات ومستمرين مع بعض. هذا السؤال. السؤال الثاني أيضا في قضية المعلومات القرآنية عبر المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. صراحة يعني شفت أخطاء كثيرة، يمكن كثيرين ما يدققون وما ينتبه، بس أنا أدقق وأراجع. فالأول يقول سجن يوسف عليه السلام أربع مرات أو أربع سنوات، وآخر يقول سبع سنوات، وربما رابع وثالث وخامس يقول رقم مختلف. هاي واحدة. وبعدين أنا بعرف فعلا الدكتور عبد الله إذا كان يجيبنا كم سنة فعليا سجن يوسف عليه السلام. قضية أيضا عدد مرات ذكر الأنبياء، مثلا هذا الأخ يقول إن صالح عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 30 مرة، وبالمراجعة هذا خطأ، لأنه هو جمع اسم صالح، أنا أبوي اسم صالح على فكرة، وجمع ما بين صفة الإنسان كصالح، يقول يعني رجل صالح، فحط هنا صالح، هذا صالح هنا ما أصبح اسم، أصبح صفة للشخص. أيضا السؤال الأخير يعني على سبيل المثال، إسحاق عليه السلام وإسحاق عبد اللطيف ذكر اسمك 17 مرة في القرآن، هذا رقم صحيح. السؤال الثالث والأخير، سمعت فضيلة الشيخ في كان يعلق أو يقول في مداخلة الجميلة، أنا بعرف الفرق بين الذكر والدعاء والابتهال، وجزيتم خيرا جميعا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك بارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ أحمد بالنسبة للضرب الأبناء، يقول فضيلة الشيخ ورد في السنة وفي القرآن، ورد في القرآن واضربوهن، ورد في السنة واضربوهم عليها لعشر إلى غير ذلك فضل الشيخ، ويقول يعني كأن في الزمن السابق كأن الضرب كان يعني موجود وبكثرة وبقوة وبعنف، الآن فضل الشيخ يقول انتشر عند الناس الوعي والثقافة، وأصبح يعني تنبيه والتوعية للناس بعدم ضرب خاصة الأطفال يعني المرأة وإلى غير ذلك. فضل الشيخ مسألة فضل الشيخ يقول الضرب الذي ورد في القرآن وفي السنة، يقول فضل الشيخ ما مفهومه وكيف يعني يكون، وهل يأثم الأب إذا ضرب ابنه؟ هل يأثم في هذه الحال؟
نعم سؤال جميل. جزاك الله خير. لو رجعنا للأصل في القرآن والسنة نجد الضرب وسيلة من وسائل التهديب، لكن دائما نجد الشرع يضعها في النهاية، نجدها الله سبحانه وتعالى يجعل في نهاية الأمر وهناك يعني مقدمات، سواء كان في ضرب الرجل لزوجته أو في ضرب الولد الأب لولده. لابد ننتبه للضوابط، هذه مهمة جدا. الله ذكر القرآن في الضرب، ذكر الله عز وجل الضربة في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وضبطه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا العلاج الأول، الوعظ بتذكير المرأة بحقوق الزوج وحقوق الله عز وجل. بعدين إذا ما انتفع فيها واهجروهن في المضاجع، والهجر في المضجع ليس يترك الفراش، فقد ينفع مع المرأة الوعظ وقد لا ينفع معها الوعظ، وأخرى ينفع معها الهجر. ليس الهجر ترك البيت أو الغرفة، لا، هو نايم على نفس الفراش يعطيها ظهرة مثلا، فتعرف أن الرجل غاضب. ما نفع طيب الوعظ، ما نفع الهجر، المواضيع تسوء، في أسرة يضيع العيال. قال الله عز وجل: واضربوهن. هنا أطلق الضرب، لكن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بالسواك، والسواك لا يتجاوز القلم أو ربما الإبهام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر. فأنت عندك 3 سنين تأمر الولد بالصلاة، هو عمره 7، هو عمره 8، هو عمره 9، دخل العشر. طيب طول هاي السنين 3 سنوات والأب يعلم، ينصح، يوجه: يا ولد صل صل صل. ما كان في ضرب، كان في توجيه، في نصيحة، في ترغيب، في هدية، في جائزة، ما نفع. طيب يروح النار ولا ينضرب شوي يتألم وينسى، أيهما أشد؟ ضرب دقيقة ثم يصلي الولد للأبد، أم دخول النار وعذاب وألم دائم لا يطاق؟ طب تنضرب شوي بعد شوي بتنسى، لكن عذاب النار كيف تتحمله؟ المرأة ربما قليلا، الرجل يعني بيده قليل على كتفها، لأن ليس المقصود بالضرب التدمير والتكسير، المقصود التذكير، يذكرها أن أنا يدي مدت عليك معناه قل قدرك في قلبي. فتنتبه المرأة الذكية الزكية الشاطرة أن فعلا يعني الوضع وصل لي يعني مد اليد، إذن أنا أعقل وأعتدل. فهنا قليل، ربما حتى ما في ألم، لكن نحافظ على الأسرة، نحافظ على البيت، نحافظ على العيال من المخدرات والضياع لو حصل الطلاق. فأنت أمامك مفسدتان، مفسدة صغرى وكبرى، ضرب قليل وألم قليل، ثم تدفع بلاء كبير قادم. مثل لو عندك أصبع أصابت الغرغرينة، تضطر تقطعه لأنه ما في حل، سينتشر من الصبع إلى الكف، ثم من الكف إلى الساعد، وإلى يصل إلى هلاك الإنسان. لا شك ستوافق على قطع الأصبع، بل قطع الكف، بل قطع اليد. فأنت راح تقول أنا أخسر عضو بس ما أخسر حياتي كلها، وهي مفسدة. قطع اليد حرام، لكن جوزها الشرع للضرورة. الضرب الخفيف غير المبرح ضبط الشرع. أولا غير مبرح، يعني ما يكون مؤلم ألم شديد. ثانيا لا يكون فيه إعاهة، سبب عاهة يعني سبب تلف لعضو. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يجتنب الوجه، إذن يجتنب الوجه، يجتنب المقاتل. هذا الهدف هو آخر علاج لمفسدة، لدفع مفسدة كبرى مثل طلاق كبير، هدم أسرة، أو لحماية الولد وتربيته، يعني انضرب شوي اعتدل. ولا يصيح ويضيع في المخدرات، وربما يتحول إلى مجرم، ربما يقتل ويؤذي المجتمع. لكن لو انضرب وتأدب انتهى الموضوع. لكن عندك شلة من المجرمين اليوم يقتلون الناس، ليش؟ لأنه ما تأدب. ليش ما تأدب؟ ما نفع مع النصح، ما نفع مع الوعظ، ما نفع مع الترغيب، ما نفع مع الترهيب. الضرب اللي كان بيأدبه منع منه الأب، تحول إلى مجرم يزهق الأرواح، يروع الآمنين، يعاني من المجتمع، يعاني من أمن المجتمع. هذا هو المشكلة. وين الضوابط هاي؟ الثقافة هاي، ضوابط الضرب الشرعي. ما نتكلم عن الضرب اللي هو المخالف للشرع، هذا ما نتكلم عنه. نتكلم عن ضوابط الضرب الشرعي. هذه ثقافة فقدها الناس، يعني لم يفهموها فتوحشوا في الضرب، سواء كان الأستاذ أو الأب أو الزوج. فاضطر المشرعون أو أهل القانون أن يضعوا مثل هذا لكي يضبطوا الأمور، لأن حصلت مفاسد. يعني تنضرب المرأة يستي في وجهها عاهة، ينكسر له الضلع، يضرب الولد إلى الهلاك أو إلى يعني أن يصاب بعاهة. لا شك هنا لابد من ضرب له. فهني أنت أحيانا ما تلوم من يضع القانون لكي نغلق هذا الباب من هذا الشر اللي يحصل، لأن الناس فقدوا ثقافة الضرب الشرعي. ولكن لو رجعنا للضرب الشرعي المضبوط اللي لازم يكون فيه ثقافة عند الناس، سنجده علاج للمجتمع وليس هو ضرر. كما لو عندك مجرم تضطر تسجنه، طيب ما يشوفون عياله، ما ايوه هذا علاجه. طيب واحد شرب خمر تضطر تجلده، ليش؟ حتى يرحم نفسه. واحد سرق تضطر تسجنه تعيد المال. هذا السجن ليس فيه ضرر، فيه ضرر، يفقد وظيفته، يفقد عياله، لكن هذا علاجه. إذن هو علاج، ليس جريمة أو انتقام، هو علاج. المشكلة وين؟ المشكلة في ثقافة الضرب الشرعي الصحيح، يجب أن يفهمه الناس. فأحيانا ما تلوم بعض القوانين لأجل ما يحدث من جرائم في هذا الباب. فنرجو الله أن يفهم الناس الأمور الشرعية بشكل دقيق صحيح. والله تعالى
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل محمد.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
شيخ أنا أعمل في المناوبات، يعني تقريبا أطلع من منزلي 5:30 وأعمل في البيت، أنا في الشارق أو أعمل في البيت، المغرب يأذن هنا في الطريق. يعني بصراحة شيخ لما أنا أوصل هناك أنا أصلي المغرب وشوية يأذن العشاء، لأني حتى لو صليت المغرب ما أوصل للعمل في الوقت الصحيح، فشو بيكون علي شيخ؟ هذا السؤال الأول. الثاني شيخ، شيخي إذا في زوج يعني مش موجود في منزلي تقريبا مسافر يعني 3 سنوات وما يصرف على زوجة ولا الأطفال، شيخ هذا مبرر يعني ما يتواصل نهائيا؟ هذا مبرر إنه نطلب الطلاق أو شيء يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد. نعم خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خليفة.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك. جزاك الله خير خليفة.
عزيزي بغيت أسأل الشيخ سؤال وأبغي منه نصيحة كافية وشافية ووافية بإذن الله تعالى.
نعم تفضل.
في أسرة من الأسر من معارف الله يطول في عمرك، في عندهم إشكالية مع يعني يسمعون كلام الأم كثير جدا في كل أمورهم، والإشكالية هذه حصلت طال عمرك، حصل بينها وبين يعني الوالد، والدهم الأولاد هذين يمكن تقريبا هم 8 أشخاص من بنات أولاد، وبالسبب الإشكالية هذه منعت الأم من الأولاد هذين أو البنات أنهم يعني يسلموا على أبوهم أو يعينوا بشيء أو حتى يتواصلوا معه أو يسلمون عليه أو يطمنون عليه، وهذا مش من سنة يعني من تقريبا 10 سنوات.
نعم.
فإحنا حاولنا النصح فيهم وهم يقولون والله نحن تربية أمنا، لأننا نجد تربية أمكم لكن الشرع أمركم بطاعة الوالدين الاثنين.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يعني قال في القرآن الكريم انكم تطيع الوالدين باثنينهم مهما كان فيهم من يعني امور يعني سواء اخلاقيه او غير الا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فنبغي نصيحه من
شيخ
جزاه الله خير في هذا الموضوع.
جزاك الله خير خليفه، تسمع ان شاء الله نصيحه، حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبه يقول من متزوج ويقول كبر في السن لا يستطيع المعاشرة، هل يجوز للشيخ استعمال بعض الحبوب والمنشطات؟
نعم يجوز بشرط أن يكون ذلك بإشراف طبيب ثقة عارف، وذلك لأن الجماع من حقوق الزوجة بل من حقوقها الواضحة البينة، لأن فيه إحصان لها من الفتن والوقوع في الفاحشة، وأيضا في ذلك أن الجماع من مقاصد الزواج، الزواج له مقاصد منها الولد الصالح، ومنها أن يحصن كلا الرجل كلا الزوجين، فمن ثم من حق من حقوقها، وتتأذى المرأة إذا لم يكن هناك هذا الحق الشرعي، فما في مانع أن يبادر الزوج بالعلاج، لكن لا يجازف ويخاطر بأن يذهب يشتري أدوية ويستعملها، أو يسأل أي أحد جرب دواء فيستعمله، لأن الدواء اللي يناسب للشخص قد لا يناسب لك، فحيكون تحت إشراف طبيب ثقة ماهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يلحق بك ذلك الضرر، ودائما حاول استخدام الأشياء الطبيعية، اسأل فيها الخبرة، ولا مانع من ذلك إن لم يكن عليك ضرر. أما إن كان عليك ضرر فلا تفعل، لأن حينئذ حفظ النفس أو لا. أسأل الله أن يصبر زوجه ويصبرك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. بعد يقول حكم الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق، لكن يقول من غير يعني يقول لم أقصد أن أطلقها، أو يقول كنت مثلا في حالة غضب، أو يقول كنت فقط أهددها، فيقول فصيح في هذا الحال ما الحكم؟
ألفاظ الطلاق منها الكناية ومنها الصريح، فما كان كناية ينظر فيه إلى قصد الشخص، فهنا يقبل كلام أقصد ولم أقصد، فينظر في قصده، كان يقول للمرأة الحقي ببيت أبيك، أو أنت في حلم عقدة النكاح، أو يقول لها خرجي من البيت، فينظر له حينئذ إلى قصد الطلاق أم يقصد لم يقصد، فينظر إلى نيته، إن قصده وقع، وإن لم يقصده يكون وعيدا بالطلاق أو تهديدا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني إن كان قال ذا إن تلفظ بالطلاق صريحا، حينئذ لا ينظر إلى قصده بل ينظر إلى لفظه، فإذا قال لزوجتي أنت طالق فخلاص وقع، لا ينظر إلى قصده، لأن هذا لفظ صريح ويؤخذ به، ولا ينظر إلى القصد، فالنيات القصد الله أعلم به، وإنما يأخذ القاضي أو المفتي بصريح اللسان. حينئذ ينظر في موضوع الغضب، فمن أهل العلم لا ينظر الغضب يوقع الطلاق، ومنهم من قسم الغضب إلى درجات، وهذا هو الصحيح. الأول الغضب القوي الشديد الذي يخرج الرجل عن عقله وتفكيره، بحيث أنه إذا سألت ماذا قلت بعد أن يهدى يقول لا أدري لا أتذكر شيئا، وهذا لا يقع معه الطلاق. النوع الثاني الغضب الوسط الذي لا يفقد فيه الإنسان كل أعصابه، ولكن أيضا لم يستطع أن يمسك لسانه فخرجت منه الكلمة، هذا يعود فيه الاجتهاد المفتي أي نوع الغضب هو. الثالث أقل درجة، وهو هو رجل غاضب لكن مالك نفسه ومتماسك فطلق، هذا يقع طلاقه. من الذي يحدد أي درجة من الغضب؟ الدرجة الأولى التي لا يقع فيها الطلاق، أم الثانية التي فيها اجتهاد المفتي، أم الأولى، أم الثالثة التي غضب لا يمنع الطلاق يحدده القاضي أو المفتي، يعرض عليه الأمر وهو الذي يبين أي نوع من الغضب كان فيه الرجل، بعد ذلك يحكم. المهم على الرجل أن يمسك لسانه وقت الغضب، وأن يتعوذ من الشيطان، كما تفضل أخونا أبو عايد جزاه الله خيرا، كلامه صحيح، ونصيحته طيبة للأزواج، فهذا كلام في مكانه، كلام أن الزوج يمسك لسانه قدر الإمكان، يستغفر، يستعيذ، يذهب يتوضأ، يقرأ قرآن، وإذا لم يستطع فيخرج من البيت. وعلى الزوجة لا تقف أمامه. بعض الزوجات إذا غضب الزوج وقفت على باب الدار ما تخرج غير ما تطلق، هذا غلط. إذا غضب الزوج أراد أن يخرج فلتتركه الزوجة حتى يذهب يهدأ وتسكن نفسه ثم يعود إلى البيت. هي لا تريد أن يخرج، هو خروج لحظات سويعات، يهدأ ويعود بعد ذلك. يعني نحتفظ بالأسرة ونمنع من ذلك الشتات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ أبو عادل يقول بعض المعلومات القرآنية في الوصف في وسائل التواصل الاجتماعي فيها أخطاء، ففضيلة الشيخ يريد منكم يعني توجيه كلمة ونصيحة شيء من هذا القبيل. فضيلة الشيخ يقول مثلا عدد ذكر بعض الألفاظ في القرآن، مثلا يقول فضيلة الشيخ بعض الأم فضيلة الشيخ سجود مثلا، هل سجن يوسف عليه السلام 4 أو 5 أو 7 أو غير ذلك؟ فعدد ذكر مرات عدد يعني مرات ذكر البعض من الأنبياء مثل الصالح وغيره. فيقول فضيلة الشيخ هذه المعلومات قد تنتشر فيها أخطاء تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يريد منك فضيلة الشيخ النصيحة والتوجيه.
صحيح كلام أبو عايدة، كلام سليم. هذا مع الأسف بعض الناس جعل القرآن إما يعني شيء للحساب والرياضيات أو للإحصاءات والعد، ذكر كذا. إذا كان الإحصاء والعد فيه فائدة يذكر، إذا لم يكن فيه فائدة لا يذكر. ما الفائدة؟ القرآن ترغيب وترهيب، القرآن دستور الأمة، القرآن فيه الوعظ، فيه يعني النفع. فقبل أن يأتي المسلم لأي فائدة في القرآن أو إحصاء يتأكد، مثل ما قال أبو عايدة، مثلا صالح يأتي بمعنى الاسم، اسم النبي، ويأتي بمعنى الاستقامة ولزوم الطريق المستقيم. فلازم اللي يقرأ يفرق المراد اسم النبي هنا أم المراد الوصف اللي هو الاستقامة. كلام بعيد صحيح. بعض الأشياء يحصل فيها خلاف لأن القرآن أتى بلفظ المحتمل أو اللفظ اللغوي عند علماء اللغة الذي يحتمل هذا وذاك، لأن القرآن فيه بلاغة وفصاحة. فكما مثل بسجن يوسف، الله عز وجل قال فلبث في السجن 20 سنة. هذا خلى العلماء يختلفون، لأن البضع في لغة العرب في الأرقام ما بين 3 إلى 9 يقال له بضع، 20 سنة، 20 دراهم، 20 شهور، فمعناه من 3 إلى 7. لذلك قال أهل العلم أن جلس في السجن 7 لأنها يقصى مدة لكلمة 20 سنة. بعضهم قال مكث 5 سنين لأن هاي مدة في الوسط بين البضع بين 3 وبين 7، وبعضهم قال أكثر مثل 10. هذا حصل بين أهل العلم، لكن هذا ما يفيدنا كثير، نهتم بالمفيد. يعني سجن يوسف 7، سجن 5، سجن 10، ما الفائدة؟ المهم سجن وصبر واحتسب وفرج عنه. إذا نهتم بالمهم، نهتم بالمفيد، نهتم بالشيء الذي يعني ينفعنا أكثر، لا ننصرف إلى أمور قد لا تفيدنا كثيرا، مثل كلب أصحاب الكهف كم عمره؟ ما الفائدة؟ إيش كان لونه؟ ما الفائدة؟ ما شو نوعه كان؟ من أي نوع الكلاب؟ كل ذلك لا طائل من تحته، إنما تضيع للوقت. وبعضهم يستغل مثل هاي الأمور لأجل الشهرة وجلب الأصوات فقط، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الفرق بين الذكر والدعاء والابتهال.
ذكر الله عز وجل المراد به أن يأتي بالأذكار، من ذكر الشيء بمعنى أن يتذكر ويتعبد بهذه الألفاظ. قد يحتوي الذكر الدعاء الصريح، قد لا يحتوي، لأن منها ما هو الدعاء الصريح. لو قال الإنسان يا الله يا أرحم الراحمين قد ذكر الله، اهدنا الصراط المستقيم قد ذكر الله، اللهم إني أسألك كذا، ذكر الله. لكن هنا ذكر مسألة، وقد ذكر يأتي ذكر تعبد، مثل اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا ذكر ويتضمن الدعاء، وهو الدعاء والتعوذ من هذه الأمور، فيأتي بمعنى. ثم يأتي الدعاء وهو الطلب، الطلب من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون طلب مسألة صريحة، أو كأن يطلب شيئا من الله، أو يطلب أمرا ما، أو يطلب العفو، أو يطلب المغفرة. وقد يكون الدعاء بمعنى الثناء، يثني على الله الخير والنعمة ويشكر الله عز وجل. الابتهال المبالغة في الدعاء، التضرع. فإذا دعا الإنسان دعاء عاديا يكون قد دعا الله وطلب من الله، إذا تضرع وبالغ في السؤال وفي الدعاء فهو مبتهل، فهو مبتهل. وقد جاء الابتهال في القرآن ثم نبتهل، فالمراد به إذن هنا المبالغة في الدعاء، المبالغة في السؤال، الإلحاح في السؤال، اختيار الكلمات الطيبة مع رفع اليد، مع الانكسار والذل بين يدي الله، فهذا يكون قد ابتهل بين يدي الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد تقول أنها تعمل بنظام المناوبة، فتقول تخرج من الشارقة إلى الذيد الساعة 5:30 عصرا، تصلي المغرب، يؤذن عليها المغرب في الطريق، تصلي في الطريق وتصل إلى، فضيلة الشيخ تقول مثلا أصل إلى الذيد قبل صلاة العشاء بقليل ثم أصلي العشاء في الذيد. تسأل فضيلة الشيخ عن حكم هذا الفعل.
نعم، إذا كان أم محمد في الطريق مسجد آمن مفتوح، مثلا قسم النساء، صلي في الطريق فيه مع الجماعة، وقد يكون فيه أكثر من امرأة والمسجد مفتوح، صلي فيه، هذا أفضل لك، أما أنت خير الصلاة، لأن الأصل في الصلاة أن تقدم، إلا ما كان السنة فيه التأخير، إلا ما كان فيه السنة التأخير، مثل الظهر الإبراد والعشاء إلى ما قبل نصف الليل. إذا لم يكن هناك مسجد في الطريق، أو خفتي ما في حد، خشيتي على نفسك، فطالما تصلين قبل العشاء، قبل أن يؤذن العشاء، فأنت لازلتي في وقت المغرب، فأنت لازلتي في وقت المغرب، لأن وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمس وهو قرص الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يكون فيه الغروب، فلطالما لم يؤذن العشاء فأنت في وقت المغرب. وكون أنك أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، هذا يجوز شرعا للمفطر، أو يجوز ولا بأس بذلك لمن له ظرف مثل ظرفك، فطالما تصلين قبل العشاء أنت لازلت في الوقت. لكن ما أن تصلي البيت وتحطين رحلك، تبدأين بالصلاة فورا لكي لا يؤذن عليك العشاء وأنت لم تصلي المغرب. يا حب ذالول تتوضين مثلا في العمل قبل الخروج، تكونين جاهزة أول ما تصلين تصلين. إذن التفصيل، إن كان في مسجد مكان آمن وترين أن مكان يعني يصلون فيه النساء، صلي. إن خشيتي على نفسك فلا خفتي، فلا مانع من أن تصلي في البيت لطالما أنك تصلين قبل أذان العشاء. أسأل الله أن يوفقك ويجزيك الخير على حرصك على الصلاة، وأسأل الله أن يحفظك إن شاء الله من كل سوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا كان الزوج مسافر 3 سنوات لا يصرف على الزوجة والأبناء، لا يتواصل معهم، هل هذا مبرر لطلب الطلاق؟
نعم هو مبرر، لكن نترك الطلاق آخر شيء، حاول بالصلح، حد من أهل الخير يكلمه، حد من الوجهاء، من العلماء، طلبة العلم، يحاول الصلح، يحاول يتواصل، يذكر بالله، يذكر بالزوجة وحقوقها وأطفاله، أي وسيلة من وسائل التواصل. يوم التواصل سهل يا أختي جدا، العالم اليوم في الجيب، في الهاتف، بوسائل التواصل، تكلمي، حنني بالأولاد، ذكري بالأولاد، خليه يحن لعياله، قولي لنفتح صفحة جديدة، نبدأ حياة جديدة. فإن شاء الله في مثل هاي الحالة يحن، مثلا يشوف عياله، يسمعهم، يسلمون عليه، طرشين لفيديو، قد يحن ويتذكر. وانت تشوفي إذا عندك أخطاء حاولي تصححينه وتوعدينه بالتصحيح، هو إذا عنده أخطاء تفتحون صفحة جديدة. فبعد كل المحاولات للصلح، بعد كل المحاولات لعودة المياه إلى مجاريها، بعد كل المحاولات للم الشمل وعودة الأب للأسرة، هذا المطلوب، هذا الأحسن، إذا فشلت كل المحاولات لم يكن هناك مخرج إلا الطلاق، فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز ذلك، لكن تطلقي طلقة واحدة رجعية بحيث يكون فيه طريقة للعودة، لو عقل الرجل أو أنت يعني صححتي ما عندك فحب أن يرجع، فتكون على الأقل حفظتم طريق العودة. أسأل الله أن يتم لكم على خير، وأن يجمع بين قلبيكما، وأن يصلح الأحوال ويجمع شمل هذه الأسرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الخليفة يريد منكم نصيحة، إذا يقول إذا كان الأبناء يسمعون يعني كلام أمهم، لكن الأم يقول أنها تمنعهم من زيارة الأب أو السلام عليه أو التواصل معه، فيقول منذ أكثر من 10 سنوات وهم على هذا الحال، ويقول نصحناهم أكثر من مرة لكن ردهم نحن يعني تربية أمنا.
إذا كان الأب لم يخطئ فلن تدخلوا الجنة ببر أمكم فقط، هذا الآن شائع، صار بر الأم أكثر بكثير من بر الأب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأم 3 مرات، لكن أيضا لم يضيع بر الأب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن رضا الله في رضا الوالد، والله لما وصى في القرآن وصى بالوالدين، لم يوصي بأحدهما فقط، وصى بالاثنين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، المصاحبة للاثنين، البر للاثنين، التقوى الله. لولا الأب ما أتيتم للحياة، هو السبب. يحصل خلاف بين الزوجين، يحصل، انفصل الزوجان، انفصل الزوجان، لكن لا يصل إلى العقوق. لأجل الأب لا يعقون الأم، ولأجل الأم لا يعقون الأب. الانفصال حصل، الطلاق حصل، خلاف حصل، لكن يبقى الأب هو الأب، وتبقى الأم هي الأم، ويبقى البر على الجميع. والأم لا يجوز لها، إن كان الأب صالحا لا يفسد العيال، لا يفسد أخلاقهم، لا يجوز أن تمنعهم، هذه قطيعة رحم، هذا تخبيب، تخريب على الأب، ستأثم عليه. كذلك الأب لا يخرب الأب، لا يفسدهم على أمهم. اتقوا الله في أنفسكم، إن كان أبوكم رجلا لا يفسدكم أو يفسد أخلاقكم فيجب أن تبروه، ولا تطيعوا الأم في مثل هذا، لن تدخلوا الجنة ببر الأم فقط بل ببر الوالدين جميعا، والله يصلح الحال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.